تشلو الدنيا فرحا معنا
والأمل يشرق يتبعنا
تشلو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
أحمد الله تعالى واستعينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الأحبة، اليوم هو اللقاء الثاني ولازلنا مع هذه الدورة العلمية والتي بعنوان حب الرشاد في شرح لمعة الاعتقاد في باب الأسماء والصفات. أبدأ مع المتن مرة أخرى وقولي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذا القول قول سيدنا عبد الله بن مسعود يحث أبناء هذه الأمة إلى قيام الساعة على اتباع رسول الله وهدي نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وعدم البدعة في الدين. وفيه رد على من يقول بأن البدعة منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، فالبدعة في الدين كلها سيئة، البدعة في الدين كلها سيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالبدعة بدعة مهما زينت ومهما جملت أو جملها بعض الناس فهي في النهاية بدعة. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كانوا فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه ما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. هذا الجزء من المتن هنا كلام عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله ورضوانه، مهم جدا يا أخو، نقف معه شيئا من التفصيل. أولا، المتحدث هو عمر بن عبد العزيز ابن مروان، وهو خليفة من خلفاء الدولة الأموية كما نعلم، بل هو من أعظم خلفائها، وكان خليفة مهديا راشدا زاهدا عابدا فقيها عادلا ورعا. ونعرف عن عمر بن عبد العزيز الكثير والكثير، وهو من سمي العام الذي تولى فيه الخلافة بعام الجماعة الثاني. طيب، من يذكرنا بعام الجماعة الأول؟ تفضل. 40 هجرية؟ لا، لم يتولى فيه الحسن، وإنما تنازل عن الخلافة لمعاوية. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. فتحدث هنا عمر بن عبد العزيز عام الجماعة الأول، عام 40 من الهجرة، عام 40 من الهجرة، تمام. هنا عمر بن عبد العزيز يحثنا أن نتحدث بما تحدث به أصحاب رسول الله وأتباعهم، يعني نتحدث بما تحدث به الصحابة وأتباع الصحابة. هذا كلام عمر بن عبد العزيز، وحثنا أن نترك ما تركوا، فإن الله قد حباهم بقدرة علمية أكثر منا، وقد رأوا أن البشر والبدعة والضلالة في الخوض فيما لم يثبت في القرآن، وأن الشر في البدعة والضلالة في الخوض فيما لم يثبت في القرآن والسنة من أسماء لله وصفات. صلحوا هذه عندكم، مش البشر، الشر. الكلام هذا يا إخوة فيه رد على بعض شبابنا في أيامنا هذه الذين يتشدقون دائما بهذه الجملة والعبارة، يقولون: نحن رجال وهم رجال، يعنون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعض الشباب النهاردة ما يجي يتكلم في مسألة ويشذ بكلامه عن كلام أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول نحن رجال وهم إيه؟ وهم رجال، يعني هو يريد أن يقول نحن من حقنا أن نجتهد كما اجتهدوا. نعم اجتهد كما إن كنت يعني من أهل الاجتهاد، إن كنت من أهل الاجتهاد وعندك المقومات والآليات التي بها تستطيع أن تجتهد لك ذلك، يعني لا يحجر عليك، ولكن لا تزغ عن قال الله قال رسوله قال الصحابة، لأن مهما ادعى أحدنا في زماننا من علم ومعرفة وإمكانات وآليات للبحث والتنقيب عن الصحيح من الضعيف من غير ذلك، وده وارد وموجود في حياتنا فعلا، لكننا لن نصل إلى إيه؟ إلى حتى نصف واحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا أقل من ذلك، لن نصل مد أحدهم ولا نصيفه كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. فعمر بن عبد العزيز في هذه الكلمات يؤكد على هذا المعنى، يؤكد إيه؟ يؤكد على هذا المعنى. كذلك أن السلف لم يقصروا في توضيح العقيدة الصحيحة للناس، وبخاصة في المسائل المتعلقة بالألوهية والأسماء والصفات، وإن سكت السلف عن شيء فإنما سكتوا عن الشيء الذي يجب السكوت عنه. إن سكتوا عن شيء في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، في باب الألوهية، في باب القدر، في هذه الأبواب الحساسة جدا في كل كلمة تدون فيها، إن سكت السلف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة أو عن موضوع فإنما سكتوا عن شيء يجب السكوت إيه؟ يجب السكوت عنه، ويجب أن نمره كما جاء. بالضبط هذا يتفق ويتسق مع قول الإمام الشافعي الذي ذكرته أمس، أن نمرها كما إيه؟ الأسماء والصفات، أن نمرها كما جاءت. فما زاد عن هديهم محسر. المحسر هو الشخص الذي يتجاوز الحد، هو الشخص الذي يتجاوز الحد، وما دونهم مقصر. مقصر يعني متكاسل عن اتباعهم. ففي الحالتين محروم من حسر ومحروم من قصر. في الحالتين جزاك الله خير، محروم من حسر ومحروم من ايه؟ من قصر. يعني سواء اللي اراد ان يزيد عليهم بما لم يثبت به دليل، او من انحرف عنهم وقصر في اتباعهم. فالذين خالفوا السلف بين امرين كما نعلم، اما غالي واما جافي. يعني اما واحد عنده غلو واما واحد عنده ايه؟ عنده تقصير. لان السلف جاءوا بما يعرف بدين الوسطية، بدين ايه؟ الوسطية. وكلا الامرين كما نعلم، الغلو وكذلك الايه؟ الجفا، الامرين كلاهما ايه؟ كلاهما مذموم كما نعلم جميعا، وكما جاء به شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعود الى المتن مرة اخرى. وقال الامام ابو عمر، هي مكتوبة الوزاعي في، لا هي الأوزاعي الإمام أهل الشام المعروف، يعني يقول عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. هذا كلام مهم جدا، وبخاصة في هذه الأبواب الحساسة جدا مثل باب الأسماء وإيه؟ الأسماء والصفات. لا تتبع في مثل هذه المسائل آراء الناس وأهواء الناس وأمزجة الناس وأفكار الناس، وإنما اتبع فيها قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. فالإمام الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه، وواحد من أصحاب المذاهب الفقهية والشرعية العظيمة جدا، يبين لنا هنا أنه يجب علينا أن نلتزم آثار السلف في عقيدة الأسماء والصفات، حتى وإن انتقدك الناس. وانت لحد النهاردة، وانت حتى جالس الآن بتدرس مثل هذا الباب على عقيدة أهل السنة، تجد كثيرا من الناس يتهموك اتهامات الآن، وينكر عليك، يقول لك لا هذه العقيدة فيها وفيها، ويجب عليك أن تتبع عقيدتنا إن كنا من أهل الاعتزال أو من الأشاعرة أو من غيرهم، فكل واحد يريدك أن تكون معه. فالواجب على المسلم أن يتبع الحق الذي جاءت به الأدلة في الكتاب والسنة فقط، لا تتبع أهواء أحد ولا أفكار أحد من الناس. يقول أيضا محمد بن عبد الرحمن الأدرمي رحمه الله، وحاول تركز معي شوية خاصة في هذه الفقرة، في هذه الفقرة من المتن، كلام نفيس جدا جدا استطاع به أئمة الإسلام وأصحاب العقيدة الصحيحة أن ينتصروا ويتغلبوا على أهل البدع في كل المناظرات التي جمعتهم ببعضهم، في كل المناظرات كانت الغلبة بفضل من الله لمن؟ لأهل السنة، أهل الحق، أهل العقيدة الصحيح. يقول لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال الرجل لم يعلموه، وهو أصله قال يعلموها. طيب هات الدليل، ائتني بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم فيه بمثل كلامك، أو ائتني بمقولة أتكلم فيها أبو بكر أو عمر أو علي أو عثمان أو علي بمثل كلامك. فالرجل أراد أن يغلق الباب عن نفسه، لكنه أوقع نفسه فيه خلي بالك، قال لم يعلموه. فقال الإمام الأدرمي، فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ يعني أنت لو ادعيت هذا، إذن أنت تدعي أنك أعلم ممن؟ أعلم الرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الرجل، فإني أقول قد علموها. طيب بلاش دي، خلينا ناخد بالتاني. عملي نائز فاكر نفسه سوء الخضار، يعني دي مش عقباء فراح للتانية يعني. خلاص، لكن على مين؟ الإمام الأدرمي عليه رحمة الله يقول أفوسعهم ألا يتكلموا به؟ طب طالما أنهم علموها لماذا لم يحدثونا بما علموا؟ وهل هذا يا إخوة يمكن أن يجري في حق رسول الله أن يعلم شيئا ويكتمه ويكتمه عن الأمة؟ هذا محال. يا أيها الرسول بلغ، صح ولا لا؟ هذا أمر من الله لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وما عليك إلا البلاغ. إذن كل ما أوحى الله به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بلغه نبينا لأمته ولم يكتم منه شيئا عليه الصلاة والسلام. فقال أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بل وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل خلاص، بهت هنا، ما يستطيع أنه ما يستطيع أن يجيب بكلمة واحدة. فقال الخليفة وكان حاضرا، الخليفة كان جالس، وكأن الخليفة كان عنده ميول في البداية لمن؟ لهذا المبتدع. الآن استمع إلى كلام صاحب الحق، صاحب السنة في الكلام، الإمام الأدرمي. فماذا قال الخليفة ساعتها؟ كان حاضر، كأنه عايز يقول له أنت يعني أنت حطتني يعني في موقف حرج، صغرتني يعني أمام الناس. فمن شدة غضب الخليفة من جهة، واقتناعه بما سمع من الإمام الأدرمي من جهة أخرى، قال لهذا الرجل داعيا عليه، لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه. دعا عليه الخليفة. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم، من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت. من فعل ذلك فلا وسع الله عليه، يعني أيضا ندعو عليه كما دعا عليه، كما دعا عليهم هذا الخليفة. إذن الإمام الأدرمي، هذا الإمام العالم الجليل، نظر المبتدعة من المعتزلة والجهمية وغيرهم أمام الخليفة الواثق ابن المعتصم العباسي. يقال وربما يرجح أن الرجل الذي نظره كان هو أحمد ابن أبي دؤاد، وربما غيره، إن أحمد ابن أبي دؤاد كان ظاهرا جدا في الصورة من ساعة أو من أيام المأمون، يعني من أيام المأمون ابن هارون الرشيد، وأحمد ابن أبي دؤاد هو اللي كان هو اللي كان في الصورة، يعني هو الذي كان يقود خط المبتدعة خاصة في الأمور المتعلقة بالأسماء والصفات والقدر وهذه الأمور. الرجل ده كان عالما جليلا جدا في البداية، كان صاحب علم غزير هذا الرجل، وكان قاضيا مشهورا جدا أحمد بن أبي دؤاد، لكن أقدامه زلت وانحرف عن الطريق، وتعلق قلبه وعقله بما جاء من علوم الفلاسفة وقراءاته لفلاسفة اليونان وغيرهم، فحصل عنده إيه؟ خلط كبير جدا في المسائل، فاتبع طريق المبتدعين، ولم يقف الأمر عند ذلك، بل كان يحرض على أئمة الإسلام. يعني هو واحد من الذين حرضوا على الإمام أحمد بن حنبل، وكان واحدا من الذين تسببوا في محنة الإمام أحمد بن حنبل في قضية خلق القرآن. هذا الرجل أحمد ابن أبي دؤاد حضر المأمون وحضر المعتصم والواثق ابن المعتصم، حتى جاء المتوكل فناصر السنة وقمع أهل البدعة. تخيلوا أحمد ابن أبي دؤاد على الرغم من يعني ذيوع صيته وانتشار أمره بين الناس، إلا أنه لما مات استجاب الله فيه لدعاء الإمام أحمد ابن حنبل. أحمد بن حنبل دعا عليه وقال له: يوما بيننا وبينكم يوم الجنائز. يعني يا أهل البدع، يتحدث عن نفسي، نحن أهل السنة، يا أهل البدع بيننا وبينكم إيه؟ يوم الجنائز. وبالفعل الإمام أحمد بن حنبل لما مات يا إخوة، لما تقرأ ترجمة الإمام أحمد تجد أنه قد حضر جنازة الإمام أحمد فقط أكثر من 1.5 مليون، الجنازة فقط. خلي بالك ده غير اللي الناس اللي الذين شيعوا الإمام أحمد عن بعد يعني، والذين تأثروا جدا بموته في جميع الأمصار. أحمد ابن أبي دؤاد لما مات لم يجدوا سوى 3 يحملون نعشه، خلاص يعني الركن الرابع في النعش لم يجد من يحمله، وكأن اللي قدام ده هو المسكين يمكن شال النعش من الجنبين أو اللي وراء. شوف تخيل، لم يجد. بين وبينكم يوم الجنائز، هذه العبارة أقف عليها بسرعة عشان بعض الناس ساعات بتلتبس عليه، يقول لك ثم واحد فلان الفلان ده مات مثلا على الكفر، أو فلان مات على البدعة، أو فلان مات على الفسق والفجور والعياذ بالله، وتجد عشرات الألوف من الناس في جنازته. أقول لا تنظر إلى العدد، ولكن انظر إلى إيه؟ ها؟ أيوة، انظر إلى النوع، الناس اللي موجودة دي مين؟ هل من أهل الإيمان، من أهل القرآن، من أهل التقى، من أهل العلم، ممن يشهد لهم بالصلاح، ولا من الفسق الفجر المبتدعة أو نحو ذلك؟ فالمسألة تقاس هكذا، وليست بالعدد فقط، قال له كما ذكرت منذ قليل: أنت قولك الآن بخلق القرآن، كان يتكلم معه في هذه القضية، طالما إن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة أنت تقول لم يعلموه وأنت علمته، فكأنك تتهم رسولك وأصحابه وخلفائه بالإيه؟ بالجهل. ده كلام من الآخر. طيب لو أنهم علموه ولم يبلغوه فأنت تتهمهم بإيه؟ بالخيانة، صح ولا لا؟ لأن كتمان العلم هنا نوع من أنواع الخيانة. ولذلك دعا عليه الخليفة بأن يضيق الله عليه في الدنيا والآخرة، لأنه ضل وأضل الناس من حوله. كذلك جاء في المتن: فما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك. هذه طبعا آية في سورة الرحمن. الآية هذه دليلك وعمدتك في إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى عز وجل، هذا دليله. في أدلة أخرى أيوة فيه، بس حتى لو اكتفيت بهذه، ويبقى وجه ربك هذا دليل على أن الله له إيه؟ له وجه سبحانه وتعالى. ووجه الله من الصفات الذاتية لله، من الصفات إيه؟ طيب ما هي الصفة الذاتية اللي كلمت عنها أمس؟ تعرفها إيش؟ جزاكم الله خيرا طب محمد. نعم، متصلة بالله، متعلقة ومتصلة بالله تبارك وتعالى عز وجل. فالوجه صفة ذاتية لله. أما أهل الضلالة فقالوا المراد بالوجه الذات، المراد بالوجه الذات، زعما منهم بأن هذا التأويل تنزيها لله تبارك وتعالى لئلا يشابه المخلوق. فنقول لهؤلاء: لا يلزم من إثبات صفة الوجه لله مشابهته لوجه المخلوق، ولكن الله له وجه يليق بجلاله وكماله، ونفوض كيفيته إلى الله سبحانه وتعالى. وخلي بالك الرد ده حاول تحفظه كويس جدا، لأن ده ردك في كل ليه تقريبا في كل المسائل المتعلقة بصفات الله تبارك وتعالى. كذلك قوله سبحانه بل يداه مبسوطتان في سورة المائدة، هذه الآية فيها إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى. صفة اليدين صفة ذاتية ولا غير ذاتية أو فعلية؟ ها؟ صفة ذاتية زيها أو مثلها مثل صفة الايه؟ الوجه. اليهود الذين اشتهروا بحبهم للمال وجمعهم له من الحل والحرام، الذين استحلوا الربا والميسر ونشروه في الأرض إلى يومنا هذا، هؤلاء الناس هم من اتهموا الله تعالى بأن يده مغلولة، والله رد عليهم في كتابه بقوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. لكنهم أثبتوا الصفة لله، يعني هم اتهموا الله وعابوا في الله، لكنهم في ذات الوقت أثبتوا إيه؟ صفة اليدين لله تبارك وتعالى عز وجل. وقوله تعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هذه الآية فيها إثبات صفة النفس لله تبارك وتعالى، صفة النفس لله عز وجل، بأن الله تبارك وتعالى عز وجل له صفة ذاتية تسمى بصفة النفس. وكذلك قال الله كتب ربكم على نفسه الرحمة. وأيضا هنا نقول لا يلزم أبدا التشابه هنا بين صفة من صفات الله وصفة من صفات الخلق أو المخلوقين. كذلك قال الله وجاء ربك كما نزل في سورة الفجر، وهذا إثبات لصفة المجيء لله تبارك وتعالى. صفة المجيء هل هي صفة ذاتية أم فعلية؟ أحسنتم، صفة فعلية إذ أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى على الوجه الحقيقي. الله عز وجل له صفة المجيء الحقيقي، وأيضا بما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى عز وجل. كذلك صفة أخرى قال الله فيها هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فهذه صفة تسمى صفة إيه؟ صفة الإتيان. وصفة الإتيان أيضا صفة فعلية وليست ذاتية. كذلك يقول الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، الرضا من صفات الله تبارك وتعالى عز وجل، الرضا من صفات الله تبارك وتعالى عز وجل، وهي صفة أيضا إيه؟ فعلية أثبتها الله لنفسه في كتابه سبحانه وتعالى، وأنه يحب عباده المؤمنين بمقتضى أعمال عملوها في هذه الحياة الدنيا، فاستحقوا بها أن يرضى الله عز وجل إيه؟ أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه. كذلك قوله تعالى يحبهم ويحبونه. كذلك هذه الآية أيضا يا إخوة دليل على صفة إيه؟ على صفة المحبة لله تبارك وتعالى عز وجل. طيب حتى أنا أذكر قول واحد من السلف كان يقول، يا ريت لو حد بس من أخوي يشوف، واحد من السلف كان يقول وهو يدعو الله تبارك وتعالى، يعني يقول سبحان الله يحبهم ويحبونه. طيب هو كان يتأمل يقول يعني يحبونه ماشي، يعني ديت مفهومة ومعقولة جدا كمان في كل الأحوال، يعني لأنه الإنسان العاقل الواعي ينبغي له أن يحب من خلقه، يحب من رزقه، يحب من أعطاه ومنحه، من هداه واجتباه، إلى آخر هذه النعم التي أنعم الله بها علينا في هذه الحياة الدنيا. لكن يحبهم هذه كان يقف أمامها بعض السلف وقفات يعني يشكرون الله تعالى ويحمدون الله عليها أناء الليل وأناء النهار، بل يرجو كل منهم أن يقع تحت إيه؟ تحت هذا الصف العظيم المبارك الذي أحبهم رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل. طيب ايه تاني عندنا؟ وقوله تعالى غضب الله عليهم، وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله. فهنا إثبات صفتين لله، الصفة الأولى صفة الغضب، والصفة الثانية صفة إيه؟ السخط ولا السخط؟ ها؟ طيب السخط، أن الله تعالى سخط على فلان. وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. أنا عارف أن البعض بينطقها السخط والبعض يعني يعتبرها صحيحة، لكن الأرجح والأولى أن تقول إيه؟ السخط. وهما صفتان فعليتان أيضا، يعني صفة فعلية الغضب وصفة فعلية أيضا إيه؟ أن الله تعالى يغضب على الكفار والمجرمين والذين نعتهم بقوله المغضوب إيه؟ المغضوب عليهم والضالين، وكذا أهل الشرك. ولا تشابه بين غضب الله أو سخطه مع غضب المخلوق وإيه؟ وسخطه. كل هذا مرتبط، نعم، بمشيئة الله عز وجل، نعم كله مرتبط بالمشيئة. يغضب على من يشاء وإيه؟ ويرضى عن من يشاء، يسخط على من يشاء ويعفو عمن يشاء سبحانه وتعالى في الوقت الذي يشاء وبالكيف الذي يشاء عز وجل. هكذا، نعم، كل اللي انا ذكرته الصفات الفعلية، نعم. طيب هنا ايضا في آية اخرى قوله تبارك وتعالى ولكن كره الله انبعاثهم. كره الله ايه؟ انبعاثهم. قالوا ايضا ان الله يكره بعض الاعمال ويكره بعض الاشخاص كراهية فعلية، مع الفرق بين كراهية الخالق وكراهة الايه؟ وكراهية المخلوق ايضا. يعني ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى سماء الدنيا، ودي انا فصلت فيها شوية امس، فاكرين؟ عشان كده مش هنطول فيها اليوم، لان فصلت فيها امس صفة النزول لله عز وجل ايضا صفة ايه؟ صفة فعلية ثابتة في حق الله. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. والعجب أيضا صفة من صفات الله، خلي بالك إياك تقرأها العجب، لا، العجب صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة فعلية أيضا. يعجب ربنا من الشاب غير المتصابي، يعني الشاب البعيد عن الايه؟ البعيد عن الغفلة والسهوة والميل إلى الشهوات المحرمة ونحو ذلك، يعني ونحو ذلك. كذلك قال عليه الصلاة والسلام يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، ثم يدخلان، مع أنهما قتل أحدهما إيه؟ الآخر. فالضحك أيضا صفة فعلية ثابتة في حق المولى سبحانه وتعالى عز وجل. يضحك إلى رجلين أحدهما كان كافرا فقتل مؤمنا، فقتل إيه؟ مؤمنا، ثم تاب الله عليه فأسلم بعد ذلك. فهو كان سببا في أن يموت المؤمن، في أن يموت المؤمن على يديه شهيدا، ثم أسلم هو بعد ذلك. فوقف الاثنان بين يديه سبحانه وتعالى يوم القيامة، واحد شهيد مقتول على يد كافر، واحد كان كافر وأسلم. والتوبة والإسلام يهدم ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، فيرضى الله عن القاتل وعن المقتول، فيدخلان الجنة بفضل من الله سبحانه وتعالى عز وجل. وأيضا هنا أقول لا تشابه بين ضحك الله وضحك المخلوق. تفضل. صفة صلاة على النبي كيف؟ مكتوب إيه؟ قول لي. في أي صفحة؟ ماشي، ما قول النبي ينزل ربنا، أصل احنا كنا قبلها بنذكر آيات، فبدأنا نذكر أحاديث، فعشان كده كتب هنا ده المتن، ده كتب فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، حديث كذا وحديث كذا، بدل ما يعيدها كل مرة يعني. لا نعم، ايوه احسنت، ان الله ملائكه، نعم احسنت. انت عايز تتكلم في موضوع الصفه نفسها يعني. نعم، صفة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي صفة ذاتية ولا فعلية؟ صفة فعلية أيضا. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، لا مش في المتن، خلاص مش هتيجي في الامتحان. طيب نتكلم، نكمل في المتن، بس ركزوا معي شوية لأن هنبدأ يعني مش هنقول في الصعوبة، يعني لحد الوقت الأمور ماشي سهل، اللي جاي مش صعب بس عايز شوية تركيز. خلاص، يقول عليه رحمة الله، مين بقى اللي أنا بتكلم عنه ده؟ يقول عليه رحمة الله مين؟ ها؟ أيوة، صاحب المتن ابن قدامة عليه رحمة الله. يقول: فهذا وما أشبهه مما صح سنده. فهذا وما أشبهه مما، فهذا يعني كل اللي ذكر، كل اللي ذكرناه لحد الآن، وما أشبهه. عايز يقول هنا خلي بالك إن في حاجات هو ما كتبهاش، يعني لم يذكرها في هذا المتن. خلاص، ثم تتوسع أنت بعد ذلك وتأتي بها من متون أخرى ومن شروح إيه؟ ومن شروح أخرى. مما صح سنده يتحدث عن أنه اختار وانتقى ما هو صحيح. لابد وأن يكون دليلك في إثبات الأسماء والصفات من السنة، لابد أن يكون دليلا إيه؟ صحيحا، لازم يكون صحيح. خلاص، والحديث الصحيح ما تعرفه يا أخو؟ الناس بقى اللي بتدرس بقى الحديث وعارفة يعني، ماشي غعل تفضل. لا أنا عايز تفسير كلمة الحديث الصحيح من حيث المصطلح يعني. هو الشيخ حسن جزاه الله خير قسمها لك نقاط يعني. طب حد حافظ تعريف شيخ أحمد؟ أحسنت شرح. فهذا هو تعريف الحديث الصحيح عند أهل الحديث أو عند أهل المصطلح. طيب نعيدها مرة، هو ما رواه عدل، حتى ممكن الناس اللي مش عارفة تكتبها يعني، هو ما رواه عدل ضابط تام، أو هو ما رواه عدل تام الضبط، مكتوب عندك؟ خلاص، هو ما رواه عدل تام الضبط عن مثله من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلل. والبعض يعني بيغير ويبدل في كلمات التعريف، لكن في النهاية تصل إيه؟ للمعنى الصحيح. فيجب الإيمان بالصفة الواردة في الحديث الصحيح، سواء كان حديثا متواترا أم كان أحادا، لأنه يفيد العلم واليقين. كثير من أهل البدع لا يأخذون بأحاديث الأحاد في العقائد، في العقائد. حتى لحد النهاردة لما تيجي تختلف مع بعض الناس اللي هم أيضا يعني خريج المدارس اللي فيها شيء من اللغة شوية، فيقول لك لا، أي حديث أحاد أنا مش هاخد به في العقائد، ولذلك يردوا أحاديث كثيرة جدا، منها حديث مثلا المتعلقة بالمهدي المنتظر، المتعلقة بحديث السجلات والصحف يوم القيامة، الحديث المعروف، تتعلق مثلا بحديث المتعلقة بنعيم القبر وعذاب القبر زي حديث البراء بن عازب وغيره. فهؤلاء يردون هذه الأحاديث، لماذا؟ يقولون لأنها أحاديث أحاد، مع أنه لك أن تأخذ في المغيبات والعقائد بالمتواتر والأحاد ما دام صحيح. وأما ما لم يصح سنده فهو حديث ضعيف، والضعيف إذا كان يدخل تحت أصل صحيح يستأنس به، أما إذا لم يستند إلى أصل صحيح فإنه لا يستدل به في باب العقائد. طيب يقول أيضا: وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده. هو أيضا يؤكد هنا ابن قدام عليه رحمة الله، يؤكد على نفس المعنى أنه لا يقبل من الأحاديث المتعلقة بالأسماء والصفات إلا ما صح سنده، وهذا يتطلب عدالة الرواة. قال وهنا أيضا يقول بأنه علينا أن نؤمن به وأن نعتقد فيه وألا نرده ما دام صحيحا، حتى لا نقلد أهل البدع والضلال في مثل هذه الأمور، الذين ردوا الأحاديث الصحيحة الثابتة وقدموا عقولهم على النصوص. كذلك يقول: ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. لا نتأوله، يعني تأول هذا الحديث، بتأويل يخالف ظاهره، لأن عمل المخالفين في هذا السياق إما رد الصفة وعدم قبولها، وإما الإثبات مع التأويل. وده فعلا اللي احنا شايفينه حتى من ساعة ما بدأنا في شرح هذا المتن، أن المبتدعة في باب الأسماء والصفات عندهم طريقتان. الطريقة الأولى إما أنه يرد الصفة تماما ويقول لك أنا لا أقبلها أصلا، وإما أنه يقبلها ويؤولها حسب فكره وعقيدته ومزاجه، وربما يلوي النص لي حتى يثبت به شيئا من كلامه هكذا. ولذلك رأيناهم وصفوا أو فسروا اليد، صفة اليد بالقدرة، وفسروا صفة الوجه بالذات، وصفة الاستواء بالاستيلاء أو الاستعلاء أو غير ذلك. ولا نشبهه بصفات المخلوقين. أهل الضلال في هذا والبدع ماذا فعلوا؟ أثبتوا أدلة الصفات ولم يتكلموا في ثبوتها ولا يتكلموا في معانيها، بل يشبهونها بصفات المخلوقين اللي هم الجماعة اللي احنا سميناهم أو تكلمنا عنهم أمس، المشبهة والممثلة، اللي هم أصلا يتهموا أهل السنة بأنهم مجسمة وبأنهم مشبهة وبأنهم ممثلة، لا لشيء إلا لأننا أثبتنا لله ما أثبته لنفسه في كتابه وكذا في هدي رسوله عليه الصلاة والسلام. أعيد الجملة المشهورة اللي اتكلمت عنها أمس كثيرا جدا، أنه يجب عليك أن تثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات لفظا ومعنى، وتتوقف عند الكيفية، تتوقف عند الكيفية بس. كذلك يقول: ولا بسمات المحدثين. المحدثون هو يقصد هنا ولا بسمات المحدثين، مش المحدثين، المحدثين هنا يعني المخلوقين. يقول: لا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. هو ذكر هنا لفظة المحدثين حتى يبين لنا أن كل مخلوق محدث، كل مخلوق محدث، بعد أن كان لأنه في الأصل كان عدم، في الأصل كان عدم، والله عز وجل حوله من العدم إلى الإيجاد، فأصبح حدثا، أصبح هنا حدثا. فلا نستطيع أبدا أن نشبه صفات الخلق بالمخلوقين، لأن المخلوق مهما أوتي من إمكانات في هذه الحياة الدنيا، هل يستطيع أن يحول العدم إلى وجود؟ ما يستطيع. خلاص. ولذلك لو تذكرت معي قول النبي عليه الصلاة والسلام ويحدث عن رب العزة سبحانه وتعالى ويقول: قال الله عز وجل: شتمني ابن آدم وأن له ذلك، وكذبني ابن آدم وأن له ذلك، أما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. وهل أول الخلق بأهون علي من إعادته؟ خلي بالك من هذه الكلمات. فالله تبارك وتعالى هنا قد أنكر على هؤلاء أنهم نسبوا لله تبارك وتعالى هنا العجز في هذه المسألة، وحشاء سبحانه وتعالى عز وجل لن يعيدنا كما بدأنا. هؤلاء الدهريون الذين قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا فهم لا يؤمنون بالبعث والنشور. من أين أتتهم هذه الفكرة؟ أتتهم هذه الفكرة من هنا، إن صعب على عقولهم فهم واستيعاب هذه المسألة، كيف نموت ونتحول إلى تراب ثم نحيا مرة أخرى ونبعث مرة أخرى، فصعب على عقولهم إدراك هذا المعنى وهذا الفهم العظيم جدا. لأهل الإيمان الذين آمنوا بالله واليوم الآخر، ففي فرق بين الطائفتين، فرق بين الطائفتين. مسألة بسيطة جدا. هنا أراد ابن قدامة في كلام مجمل أن يفصلها، أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق من العدم، لكن المخلوق حينما يخلق اللي هو يعني يصنع شيء أو يخترع شيء، ها، هل خلقه أو صنعه من عدم؟ لا، ليس من عدم، لأنه مهما يروح ويجي ويطلع القمر وينزل تحت الأرض والكلام ده كله ويتنفس تحت المية وعنده المعجزات الكبيرة دي، في الآخر خالص هو حكايته إيه؟ هو المادة الخام موجودة، المادة الخام موجودة وهو بياخدها يعمل عليها الاختراع أو الاكتشاف أو الكلام ده، لكن من عدم هذه ليست إلا لمن؟ إلا لله، إلا لله سبحانه وتعالى عز وجل. وعلى الرغم من ذلك هؤلاء الدهريون استبعدوا هذه القضية، يعني ولله المثل الأعلى، أنت الآن لو شفت واحد مثلا جاء بنى بيت من الأساس، يعني بيت ما كانش مبني أصلا وهو جه بناه، يعني حفر في الأرض ووضع الأساسات وطلع بالبيت شوي شوي، بعد كم سنة البيت ده هدم وعايز يطلع به مرة تانية، أيهما أصعب، المرة الأولى ولا التانية؟ ها؟ لا، الأولى، الأولى، لأن في المرة التانية الأساسات عنده موجودة أصلا، يعني هيبنى عليها ويطلع، صح ولا لا؟ وده اللي حصل حتى مع سيدنا آدم وسيدنا إسماعيل في قصة بناء البيت، لأن الأساس كان موجود ولا لا؟ ولذلك إبراهيم وإسماعيل كانوا بيبنوا إيه؟ بيرفعوا القواعد، وإذ يرفعوا إيه؟ القواعد من البيت. إذن الأساس كان موجود ولا لا؟ كان موجود من لدن آدم عليه السلام بمعاونة من الملائكة، كما صح ذلك أنهم أول من بنوا البيت، خلاص. فالبناء الثاني كان هو الأسهل ولا الأصعب؟ أبي أحسن الله إليك، أحسن الله إليك. أبي بن خلف في المشهد المشهور هذا فعلا مسك في يده كده عظم لأي شيء ميت يعني، ثم فتته، فتفتت في يده لأنه خلاص رم يعني، فتفتت تحول إلى إيه؟ إلى تراب. هو مستغرب جدا، أتزعم يا محمد كما ذكر الأخ الفاضل جزاه الله خير، أتزعم أن ربك يحيي هذه بعدما رمت؟ إزاي يعني؟ فالنبي عليه السلام قال إيه؟ صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره، قال إيه؟ قال إيه؟ يميتك ثم يحييك ثم يبعثك ثم يدخلك النار، فحكم عليه بالنار، والرجل ده فعلا كان من أهل النار. إيه الدليل؟ أحسن الله إليك. لا، أنا بكلم عن أبي بن خلف. هل تعلمون يا إخوة إن الرجل الوحيد اللي النبي صلى الله عليه وسلم قتله بيده في حياته عليه الصلاة والسلام هو مين؟ أبي بن خلف. يعني شفت نبيك عليه الصلاة والسلام اللي بيتهمون النهاردة هؤلاء الجهلاء الموتورون بأنه كان رجل بقى مش عارف إيه وقتل قتله وسفك مش عارف إيه للدماء، لم يقتل في حياته عليه الصلاة والسلام إلا إيه؟ إلا أبي بن خلف في غزوة أحد، في غزوة أحد، وكان قتله له دفاعا عن النفس، يعني النبي لم يهاجمه في الأصل، لكن أبي هو الذي أمسك الحرب وأراد أن يضرب بها رسول الله ويقول محمد لا نجوت إن نجا، فانتزع النبي الحربة من علي وكان بجواره وصوبها إلى أبي فأرضاه قتيل. الوحيد اللي الرسول قتله بيده مين؟ أبي ابن خلف، الذي وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه في الدرك الأسفل من النار في حديث من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ على الصلاة لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هذا هو أبي بن خلف. طيب نرجع مرة ثانية. لا طبعا في أدلة كثيرة على قضية البعث هنجيلها إن شاء الله في الجزء الثاني بإذن الله. هنا ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله بخلافه، كل ما دار ببالك فالله عز وجل بخلاف ذلك. وهذا اعتقاد أهل الحق أنه لا شبيه لله ولا مساو له سبحانه وتعالى، وهذا فيه رد على المشبهة وعلى غلوهم في هذه المسألة لم في إثباتها وتشبيهها بصفات المخلوقين. فيه رد أيضا على المعطلة الذين أيضا غلوا في تنزيه رب العالمين فنفوا عنه الصفات الثابتة وعطلوا عنه الصفات الدامغة. ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ومثلها من آيات القرآن كلها تثبت الاستواء، والعرش معناه هو سقف المخلوقات وأعظمها، والله تعالى يقول في كتابه وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي غير العرش، وهو بالنسبة للعرش كحلقة بأرض فلاه، كحلقة بأرض فلا، فالعرش أعظم المخلوقات وتحته جنة الفردوس وهي أعظم الجنان كما نعلم أعلاها، والعرش سقفها، عرش الرحمن سبحانه وتعالى فوق جنة الفردوس، يعني يعتبر هو سقف جنة الفردوس. أما الكرسي فهو بالنسبة للعرش كحلقة في فلا، شوفوا لله المثل الأعلى، الحلقة أي حلقة صغيرة كده ترميها في صحراء كبيرة، صحراء كبيرة شاسعة، هتشوف في الحلقة دي فيها لها أي قيمة بالنسبة لل أو بجوار الصحراء؟ ما لها أي قيمة أبدا، تمام. وكذلك ولله المثل الأعلى الكرسي بالنسبة للعرش، يعني عرش الرحمن عز وجل. والعرش لغة هو السرير الذي يجلس عليه الملك، أسكل شيء، هو السرير الذي يجلس عليه الملك. والله تعالى وصف العرش في كتابه بأكثر من وصف، فجاء قوله العرش العظيم، وجاء قوله العرش الكريم، وجاء قوله ذو العرش المجيد، كل هذا في كتابه سبحانه وتعالى عز وجل. الاستواء، وهذا الذي يعنينا في هذه المسألة أكثر، صفة الاستواء، الاستواء بمعنى العلو والاستقرار والصعود والارتفاع، هذا عند أهل السنة، العلو والارتفاع والاستقرار والصعود هذا هو الاستواء عند أهل السنة. أما عند أهل البدعة فسروه به بالاستيلاء، فيقولون استوى على العرش يعني استولى عليه، يعني استولى عليه. طيب هم هنا من شبهه ولا لا؟ يعني هم بيحاولوا يقول لك احنا بننزه ربنا عن أن يتصف بصفات المخلوقين. طيب الذين قالوا أو أثبتوا لله صفة الاستواء لم يفسروها كما فسر هؤلاء المبتدع، إنما فسروها بالعلو خلاص، لكن هؤلاء فسروها بالاستيلاء، زي أي واحد يجي يستولي على عرش اللي قبله أو على كرسي اللي قبله أو نحو ذلك. أي نعم نعم، فطبعا يعني أصبحوا هم من شبهوا ولا أهل السنة؟ هم اللي شبهوا صح ولا هنا؟ ولذلك هذا التفسير ليس له أي وجه لا في القرآن ولا في السنة ولا حتى في اللغة. وهؤلاء المزورون لما اتزنقوا في المسألة دي وما لم يجدوا دليلا لا في القرآن ولا في السنة على قضية الاستيلاء، فقالوا عندنا وجه فين؟ في اللغة العربية، ونسبوا للأخطل، هو شاعر فحل من شعراء العرب يعني معروف جدا الأخطل هذا، نسبوا إليه زورا أنه قال، مع أنه مش مسلم يعني، لكن نسبوا إليه زورا من ناحية اللغوية يعني، أنه قال قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. هم نسبوا للأخطل أنه قال الكلمات دي خلاص. الأخطل على الرغم أنه من أنه نصراني لا يحتج بكلامه خاصة في المسائل العقدية، لكن احنا من الوقت ما بنحتجش بكلام الأخطل، احنا بننفع عن الرجل انه قال هذا اصلا، يعني انه كان رجل لغوي عربي فصيح جدا، فلا يمكن ابدا ان يلصق باللغة ما ليس فيها على هذا النحو الذي زوره هؤلاء، الذي زوره هؤلاء. فالراجح ان الاخطل لم يقل هذا البيت بهذه الطريقة، ده الراجح. طب واحد يقول لي افرض قالوا، حتى لو قالوا نحن لا نأخذ به ولا نعترف به لسببين. السبب الأول أنه مخالف للغة العربية، مخالف لما جاء في اللغة العربية كلها، والسبب الثاني أنه نصراني لا يؤخذ بكلامي في العقائد المتعلقة بالإسلام. ثم إن هذا التفسير معناه أن العرش كان أولا لغير الله ثم استولى الله عليه، يعني عايزين يقولوا أن ربنا إيه، أن ربنا متغلب يعني، حاشاه سبحانه وتعالى. هذا كلام خطير جدا، كلام خطير جدا أن ينسب إلى الله ما ينسب إلى البشر من أناس، طيب من أناس يدعون إيه، يدعون تنزيههم لله. هذا كلام خطير جدا هكذا. وهذا أيضا يلزم أن الله استولى على كل مخلوقاته. يا إخوة، الخلاصة في هذه في هذا السياق، كل ألفاظ الاستواء في القرآن الكريم واضحة جدا، كل ألفاظ الاستواء في القرآن واضحة جدا ومعناها ثابت، العلو والارتفاع والصعود. الحمد لله. أبدأ مرة أخرى مع صفة الاستواء. صفة الاستواء صفة إيه؟ ذاتية أم فعلية؟ صفة الاستواء صفة من صفات الأفعال كما نعلم، ولذلك عطفها الله تبارك وتعالى على خلق السماوات والأرض بلفظة ثم، كما جاء في قوله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أهل السنة يؤمنون باستوائه سبحانه وتعالى على عرشه، وأنه في القرآن أتى على عدة معان. لفظة الاستواء في القرآن جاءت على عدة معان، يأتي لازما غير متعد، كما جاء في قوله تبارك وتعالى ولما بلغ أشده واستوى، يعني معناه اكتمل وتم، يعني هذا معناه الكمال والتمام. وإذا عدي بإلى كقوله تعالى ثم استوى إلى السماء فمعناه القصد. وإذا عدي بالواو استوى فلان وفلان فمعناه هنا المساواة. وإذا عدي بعلى فمعناه الارتفاع، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهورها، أي ترتفعوا عليها وتستقر. وكل ذلك بما يليق بجلال الله وكماله، بما يليق بجلال الله وكماله، ولا يشترط أبدا أن يشابه استواء المخلوقين، استواء المخلوقين. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، هذه الآية أيضا يا إخوة دليل على استواء الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته، هذا أيضا من الأدلة. هنا بمعنى على، أأمنتم من في السماء يعني من على السماء. وذلك اللفظة الصحيحة التي لابد أن تتقيد بها لما تتحدث عن استواء ربك تبارك وتعالى، لا تقل في السماء وإنما قل على السماء، حتى تكون أكثر إيضاحا لمن يسمع، لأن مش كل الناس فاهمين في اللغة إن في تأتي بمعنى على، مش كل الناس فاهمة إن في تأتي بمعنى إيه، إلا إنك لو وضحت فسرت الآية أو كذا فهذا هذا جيد. يعني مثل قوله تعالى فسيروا في الأرض، هل أنت لما بتسير في الأرض ولا على الأرض؟ على الأرض. وقوله تعالى ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني في الجذوع ولا على الجذوع؟ على الجذوع. خلاص هكذا، حتى أنت تجدها في اللغة في بعض قواعد أخرى زي الوضوء مثلا، لما الله تبارك وتعالى تحدث عن آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هشوف لك فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فلو أنك غسلت اليد إلى المرفق فقط ربما قصرت في غسل ليه؟ في غسل اليد، ولكن إلى هنا بمعنى مع، بمعنى مع. وهكذا ستجدها كثيرا في اللغة. فإن أريد بالسماء مجرد العلو فإن في على ظاهرها ظرفية يعني في العلو، وإن أريد بالسماء المبنية فمعنى في يعني على، لأن السماوات في النهاية خلق من خلق الله تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يحل في مخلوقاته كما ادعى هؤلاء الجهلاء، هؤلاء الذين قالوا بأن الله تبارك وتعالى قد حل في مخلوقاته من الجهمية والحلولية والمعطلة وغيرهم، لأن الله يقولون إن الله لا يوصف بأنه في العلو ولا داخل العالم ولا خارجه، وهذا معناه العدم، تعالى الله عما يقولون علو هم يخلقون هم يعبدون المشركون يعبدون صنما، وهؤلاء الحلولية والاتحادية والجهمية وغيرهم يعبدون عدما. وهذا القول كان لشيخ الإسلام ابن تيمية أن المشرك يعبد صنما، والحلول هذا أو الاتحاد هذا أو الجهم هذا يعبد إيه؟ يعبد عدما والعياذ بالله. تفضل. أحسنت. هو يذكر أخنا بأن الله يقول بأن الله عز وجل فوق المكان وفوق الزمان سبحانه وتعالى عز وجل، لا يحده حد سبحانه وتعالى. وحتى قوله عز وجل وهو معكم أينما كنتم بماذا يفسر؟ علمه وإحاطته سبحانه وتعالى وقدرته عز وجل. فالحلولية والاتحادية قالوا بما يعرف بوحدة الوجود، وهذا مذهب بئيس جدا، مذهب فلسفي لا ديني، وعلى فكرة بدأ ينتشر جدا في أيامنا وفي مجتمعاتنا هذا المذهب مرة تانية، خلي بالك. وهو الذي يقود كثيرا أو بعضا من هؤلاء الشباب إلى ما يعرف بالإلحاد. دي بتبقى البداية، دي بتكون إيه؟ بتكون البداية. خلاص. فالحلولية والاتحادية مذهبهم فلسفي لا ديني، يقول بأن الله والطبيعة حقيقة واحدة، وأن الله قد اتحد في مخلوقاته وحل بها، وهي مأخوذة من فكرة قديمة جدا هندوسية يونانية، ثم انتقلت بعد ذلك إلى بعض غلاة الصوفية كابن عربي والأندلسي وغير هؤلاء. وابن عربي هو مؤسس الفكرة الخبيثة جدا، فكرة الحلولية دي، وهو صاحب الكتب المعروفة بفصوص الحكم وكذلك الفتوحات المكية. ودائما أهل البدع يختاروا أجمل الكلمات والعبارات لكتبهم، والآن لقنواتهم وصفحاتهم بيختاروا كلمات مغرية جدا، يعني مغرية جدا. تفضل. لا أنا ما قلت لا تقول، لأن الآية تقول أأمنتم من في السماء، فأنت تكرر الآية، هذا حقك وهذا واجب علينا، لكن فسرها للي أنت بتحكيها له، فسر له يعني، خدت بالك؟ أو لو أنت حس أن تفسير صعب عليه فلن تجي تقول أين الله؟ الله مستوي فوق عرشه على سماواته، يبقى أنت كده وضحت له الصورة. فهمت قصدي؟ تفضل. أو فوق، نعم، على أو فوق، تمشي. أحسنت. فرق بين السماء كمبنى، يعني من خلق الله تبارك وتعالى، خلقه بيده عز وجل، وبين علو الله تبارك وتعالى الذي لا يحده إيه؟ لا يحده مكان، يعني لا يحده مكان بعينه، هو أنت تعلم أنه مستو فوق عرشه على سماواته، لكن لا تذهب بذهنك إلى الكيفية، كيف وإزاي وكلام ده. خلاص. أرجع مرة تانية لمذهب هؤلاء الذي قام على الكفر والعياذ بالله، وأنه لا يوجد في الكون إلا الله، وأنه قد حل في مخلوقاته، فلا فرق عنده بين الخالق والمخلوق، فلا فرق عند هؤلاء بين الخالق والمخلوق. وهم دول يا إخوة اللي خرجت منهم فكرة الجبرية، هم دول الناس دول خرجت منهم فكرة الجبر نفسها، يعني اللي هو عنده الكل مستوي، إيمان فرعون زي إيمان جبريل عنده واحد، الكافر زي المسلم، والعاصي زي المطيع، ما عندوش اي فرق بين الاثنين. اهل الجبر دول هم الجبرية، دول هم استقوا مذهبهم العافن ده من مين؟ من الفكرة دي، من فكرة ان الله حل في مخلوقاته، وطالما ان الله الذي يعبدوه حل في مخلوقاته اذا كل المخلوقات كلها زي الفل، فيش فائق عندها اي مشكلة. وخلي بالك من الكلام ده بيطنطن به البعض الان في بعض وسائل الاعلام، لما يجي واحد زي الله أسأل الله أن يهديه وأن يأخذه من طريق الأمة إسلام بحيري ولا غيره، وغيره كتير لحد النهاردة، يحكي يقول لك إيه؟ يقول لك كل الناس في الجنة، كله رايح الجنة. ليه يا عمنا؟ أمال يعني ما ربنا خلق النار ليه؟ لمين؟ يقول لك طالما أنك عملت عمل إنساني في الدنيا إذن أنت هتروح فين؟ طب حتى لو مات على الكفر؟ أيوه حتى لو مات على الكفر، حتى وإن لم يعبد الله ولم يؤمن بالله. أيوة حتى وإن لم يعبد الله ولم يؤمن بالله، ده دي عقيدتهم، خلي بالك اللي بيسوقوا لها بين الشباب وبين الناس بخبث شديد جدا. حتى سمعت هذا لا أقول الرجل يعني هذا الشخص وغيره يقول إيه؟ يقول لك ليه اللي يموت على الإسلام بس هو اللي يروح الجنة؟ هو احنا على رأسنا ريشة؟ هو احنا على رأسنا ريشة؟ فهو يقول لك لا، ده اليهودي اللي هيموت على غير الإسلام رايح الجنة، النصراني اللي هيموت على غير الإسلام رايح الجنة، البوذي رايح الجنة، هو عنده كل الناس رايحين الجنة. وده فكر خبيث جدا استقوه أيضا من هؤلاء، من هذه الأفكار القديمة التي جاء بها ابن عربي وغيره والجبرية وغيرهم يعني. فعندهم الجميع مستوين، حتى إن أحدهم في الماضي صعد يوم من الأيام أعلى داره فوق سطح البيت فوجد رجلا يزني بامرأته، فهم بهما، عايز بقى يسأل إيه لعرضه، هيموتهم ولا يعمل فيهم حاجة. فقالت المرأة وكانت على مذهب زوجها الجبري، قالت يا أبا فلان مالك أنت منزعج ليه؟ إنه القدر، إنه إيه القدر. فماذا فعل هذا الرجل؟ انصرف وتركهم، قال لهم خدوا خدوا راحتكم خلاص، لأن خلاص مش القدر. فعنده كل شيء الجبرية وكذا القدرية، عندهم كل شيء إيه الجبرية، عندهم إن كله زي بعضه، مسلم زي غير مسلم، كله زي بعضه، كله في النهاية رايح الجنة يعني. والقدرية عندهم كل حاجة طالما بقدر الله خلاص. فهو يقوم بالمعصية ويتعذر بالقدر، يعني أثناء ما هو يؤدي المعصية أو رايح لأجل أن يقترف معصية تقول له يا أخي اتق الله، يقول لك هذا قدر الله، أنا رايح بقدر الله. زي الرجل بتاع سيدنا عمر لما سرق وأهم عمر بقطع يده، قال ما سرقت إلا بقدر الله، فرد عليه الملهم الفاروق عمر قال وأنا ما أقطع يدك إلا بقدر الله سبحانه وتعالى عز وجل. وهي دي نفس الفكرة البائسة اللي بعض شبابنا النهاردة بدأوا يستقوها من الغرب، يروح واحد ينتحر ولا يكتب رسالة أنا رايح انتحر، ولو لحقته قبل ما يموت تعالى انت رايح تنتحر ليه؟ يقول لك ده قدر ربنا. طيب أليس صبرك على البلية التي أنت فيها في الدنيا من قدر الله؟ فلماذا اخترت هذه وتركت تلك؟ يعني شمعنا اخترت دي وسبت دي مع أن هذا من قدر الله وهذا؟ وهل علمت الغيبة؟ اطلعت الغيبة يعني؟ أم اتخذت عند الله عهدا سبحانه وتعالى؟ فالمسألة مسألة شائكة جدا، مش يعني مش هستبق فيها الأحداث، لأن هيكون عندنا إن شاء الله دورة كاملة في باب الايه؟ في باب القدر. فهؤلاء الجبريون الذين ايه؟ الذين قالوا بالحلولية أيضا وباتحاد أو بحلول الله تبارك وتعالى في مخلوقاته، قال أحدهم بأن عبادة الله أو الأصنام واحدة لأن الله حل فيها، وهو من قال لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهباني، يعني بتاع كله حضرته فتحها على البحر خلاص، وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن. ده مدخل الدنيا كلها في بعضها لأن كلها تستوي عنده، كلها إيه؟ تستوي عنده. ولذلك لما تسمع حد النهاردة يقول لك تعال نتكلم في مقارنة الأديان، قل له يعني إيه أديان؟ رد عليه قل له وفي أديان؟ هو دين واحد بس يا شباب، دين واحد بس، إن الدين عند الله إيه؟ إنما هتكلمني بشرائع أجي أتكلم واخد أدي معك في شرائع. أيوة في شرائع سبقت شريعتنا خلاص، والقاعدة حتى الأصولية اللي عندنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينهي عنه شرعنا خلاص الأذان. طيب عشان ننزل للصلاة ونكمل بعدها. فده كلام مين؟ كلام الجماعة اللي هم الحلولية، كما قال ابن الفارض لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أني لها أنها لي صلت كلانا مصل عابد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة إلى آخر ما قالوا. عندكم كلمات موجودة إيه؟ موجودة في مش أراها كلها لأنه مش هتيجي في الامتحان تلوش، ده تسريب ده. فضل. الفرق بين عربي وابن العربي، ده ابن العربي المعرف عالم إمام جليل قاضي عظيم من أئمة الأندلس، اعرفه بالتعريف ال. إنما المنكر الثاني ابن عربي ده إيه؟ ده ضال مضل كافر ملحد جحود، هو من روج لهذه الفكرة الخبيثة. اكتفي بهذا عشان نلحق الصلاة، وبعد الصلاة ان شاء الله نطلع بسرعة عشان نكمل درسنا بإذن الله.